أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله، خلافا لما ذهب إليه صاحب العروة وجمع من جهابذة الفقهاء، من أن المكلف إذا شك في القراءة وهو في حالة القنوت يجري قاعدة التجاوز ويبني على أنه قرأ. سيد الخوئي يرحمه الله قال: كلا، هذا الجزء المستحب. أولا، أن هذا الجزء المستحب ليس بجزء من الصلاة، هذا مستحب ظرفه الصلاة، كقراءة الدعاء في شهر رمضان. يعني الدعاء ليس بجزء من الصوم، ولكن هو مستحب في أثناء الصوم. الدعاء ظرفه هذا الشهر الفضيل. كذلك الحال هاهنا، لو شك في أنه قرأ أم لم يقرأ وهو في حال القنوت وجب عليه أن يرجع على رأي السيد الخوئي يرحمه الله وأن يقرأ، ولا يسوغ له أن يطبق قاعدة التجاوز، لأن القنوت ليس بجزء من الصلاة بل مستحب ظرفه الصلاة. والأمر الثاني أن التجاوز متى يتحقق؟ يتحقق إذا كان هناك جزء تنتقل إليه. الجزء السابق مشروط بأن يكون متقدما على الجزء اللاحق، بمعنى أن القراءة تكون مشروطة أن تكون قبل القنوت، والحال أن القراءة ليست بمشروطة أن تكون قبل القنوت. يعني الإنسان لو قرأ الدعاء قنت ثم قرأ لكانت قراءته صحيحة، لا إشكال فيها. فلهذين الأمرين قال السيد الخوئي يرحمه الله: لا تجري قاعدة التجاوز. وقلنا إن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب العروة المحقق اليزدي ومن تبعه. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز واضح أن لها إطلاق وعموم يشمل هذه الحالة. والأمر الثاني صحيح أنها جاءت مثلا بالسجود كتحديد، مثلا أن السجود بعد الركوع أو الركوع بعد القراءة، لكن الأمر في هذا التحديد لا يراد به الاقتصار على هذين الموردين، بل يشمل كل جزء جزء، سواء كان من الأجزاء المستحبة أو الواجبة. والأمر الثالث، من قال إن القراءة ليست بجزء من الصلاة؟ الصلاة تتحقق بطرق مختلفة كما قلنا، مرة صلاة في المسجد وأخرى صلاة وين؟ في البيت، وثالثة صلاة في الحمام، ورابعة صلاة جماعة وهلم جرى. فهذه الكيفيات أو الأنحاء من الإتيان بالصلاة لها دخل في تحقيق الفرد الأكمل إذا صح التعبير. وبالتالي القنوت مو جزء من الصلاة الواجبة، صحيح هو ليس بواجب، ولكنه جزء من الصلاة المستحبة. ولذلك وبما أن الرواية لم تفصل، روايات الدالة على التجاوز لم تفصل بين الجزء الواجب والجزء المستحب، فالصحيح أن ما ذهب إليه صاحب العروة لا إشكال فيه، ويسوغ تطبيق قاعدة التجاوز بلا كلام. بعد هذا البحث التطبيقي أيضا هناك مثال آخر، هو أن المكلف لو شك في الإتيان، لو شك في السجدة وهو في حال القيام للثالثة، شك في السجدة وهو في حال القيام للركعة الثالثة مع علمه بأنه نسي التشهد، فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ انتبهوا، هنا الشك في أنه سجد أو لم يسجد، وهو الآن في أثناء القيام. مر علينا أنه لو كان يريد أن ينهض للقيام فلا إشكال في أن هذا النهوض فيما تقدم قلنا لا يعد جزءا، النهوض إلى القيام لا يعد جزءا، يعني في الحقيقة هو لا يزال في المحل، فبإمكانه أن يأتي السجدة، أن يأتي بالسجدة. لكن الكلام هنا فيما إذا شك في السجدة وهو في حال القيام للركعة الثالثة مع علمه بنسيان التشهد، التشهد اللي نسميه التشهد الأوسط، فهل في هذه الحالة تجري قاعدة التجاوز أم لا تجري؟ أيضا هنا قال جمع من العلماء بأنها لا تجري. لماذا لا تجري؟ ها، صحيح أنه ماذا؟ هو أنه الآن في حال حتى لو فرضنا أنه قائم، قام أصلا، لكن هذا القيام الذي شك في السجود مع التشهد، احنا مع علمه بنسيان التشهد، هذا قيام ما يترتب على السجود، كنا ننتبه، هذا قيام يترتب على التشهد، يعني هو مو بعد السجود مباشرة حتى نقول انتقل إلى الجزء الآخر، وإنما هو ماذا؟ نعم، يعلم بأنه ترك التشهد، ففي هذه الحالة لا يصدق على قيامه بأنه قيام مسبوق بالسجود. هو قيام صحيح يصدق بالنحو الأعم أنه، لكن في فاصل وهو التشهد الذي نساه. ولذلك في هذه الحالة ماذا؟ لا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز. ومعنى أن نحن ما نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز يعني ماذا نقول في هذه الحالة؟ تكييف العملي ماذا؟ في هالحالة لأنه يعلم يجب عليه أن يجلس وأن يؤدي السجود ومن ثم يتشهد وبعد ذلك يقوم، هذا هي وظيفته. طيب، إذا اتضح عندنا أنه لو شك في السجدة وهو في حال القيام للركعة الثالثة لا نستطيع أن نقول بجريان قاعدة التجاوز. أيضا من الفروع فيما إذا شك في الإتيان بالسجدة والتشهد، هذا شك في أنه أتى بالسجدة والتشهد أو لم يأتي بهما، وهذا الشك في الإتيان بالسجدة والتشهد. نعم، قسم إلى قسمين. القسم الأول أن يشك في السجدة والتشهد بنحو لا ينفك أحدهما عن الآخر، يعني هو إما أنه أتى بهما معا، هم سجد وتشهد، أو أنه لم يأتي بهما معا، شك وهكذا، يعني هناك اقتران بينهما. والصورة الثانية أن يشك في السجدة والتشهد لكن مع عدم الاقتران بينهما، يعني بانفصال أحدهما عن الآخر. واضح يقول. أما في الصورة الأولى لو كان يشك في السجدة والتشهد على نحو ماذا؟ التلازم والاقتران، يقول لا تجري قاعدة التجاوز. ليش لا تجري؟ لا تجري. طيب، احنا الآن يقول نريد نفصل لنبين عدم جريان قاعدة التجاوز لا في السجدة ولا ماذا؟ ولا في التشهد. يقول أما في السجدة، طيب هو الآن في حال القيام، إذا كان في السجدة وهو يشك في تحقق التشهد فالقيام الذي هو في حاله أو هو قام أصلا هذا غير مترتب على السجود، يكون ننتبه، لأنه يحتاج القيام هذا مترتب على التشهد، وقد افترضنا أن هناك اقتران بين التشهد والسجود فلا يتحقق التجاوز. تجاوز في هذه الصورة لا يتحقق. طيب، أما الصورة الثانية، يعني الصورة التي التشهد، لماذا لا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز مع أن القيام هو بعد التشهد؟ لأن التشهد هذا مشروط بأن يكون بعد السجود، يعني بعد الانتهاء من السجود. وقد فرضنا وجود اقتران بين الشك في التشهد والسجود، لو كان لم يقترن وهو في حال القيام لقيل بأنه يصدق عليه مثلا شنو أنه تجاوز، لكن في هذه الحالة لا يصدق عليه. طيب إذن اتضح أنه لو شك بنحو تلازمي وهو في حال القيام بين التشهد والسجدة على نحو الاقتران بينهما لا تجري قاعدة التجاوز عن كل منهما. أما لو فككنا بينهما يعني مو على نحو الاقتران فأيضا لا تجري قاعدة التجاوز. ليش؟ لأن واضح. أما أنها لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة للسجدة لأن هذا القيام مو هو الجزء الذي بعدها، الجزء اللي بعدها التشهد، فإذا ما تجري. وأما أن القاعدة أيضا لا تجري بالنسبة للتشهد لنفس الحيثية التي ذكرناها فيما تقدم بأن هذا التشهد شرطه أن يكون مسبوقا بماذا؟ بالسجود، فإذا لا تجري قاعدة التجاوز. لو كان المكلف في حال القيام وقد شك في السجدة والتشهد بنحو الاتصال والاقتران ولا تجري قاعدة التجاوز، لو كان الشك في كل منهما بنحو الاستقلال، بس شو نريد بنحو الاستقلال؟ يعني ند هكذا، هو يشك أنه ترك إما السجدة وإما التشهد وهو في حال القيام، وشك متساوي يعني ما يترجح أحدهما على الآخر، فيقول أيضا يقال لا يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز. لكن هنا قد يقال في هذه الصورة أن بإمكانه أن يجري قاعدة التجاوز، ليش بإمكانه قد يقال؟ بما أنه في حال القيام، حال القيام شنو؟ حال القيام هو بالتالي جزء آخر غير التشهد. صحيح أن شكه متساوي، إما أنه ترك السجدة أو أنه ترك التشهد، فقد يقال أنه يجب عليه أن يأتي ماذا؟ فقط يجلس ويأتي بالتشهد فيصدق أنه تجاوز عن السجدة، بالرغم أن الاحتمال متساوي، لكن بما أن القيام لا يكون إلا بعد التشهد وقد شك في كل منهما على نحو الاستقلال، فقد يقال بجريان قاعدة التجاوز عن السجدة، عن السجدة فقط، مع أن المطلب يحتاج إلى شيء من التأمل. طيب أيضا من التطبيقات الهامة هذا التطبيق لقاعدة التجاوز أن المكلف هل يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز إذا كان شكه في الجزء الأخير، في الجزء الأخير من المركب مثل التسليم بالنسبة للصلاة، هل يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز؟ شلون نفرض هذه؟ ليش ما يقال قاعدة الفراغ؟ ها انتبهوا، نريد أن نطبق قاعدة التجاوز على فقط الشك في أنه أتى بهذا الجزء أو لم يأتي به، مو الشك في صحة صلاته. فمورد تطبيق قاعدة التجاوز يغاير تطبيق قاعدة الفراغ، مع الالتفات إلى حيثية أنه لما يشك في الإتيان بالتسليم تارة يكون هو في التعقيب، يعني جالس يعقب، يقرأ مثلا تعقيبات الواردة، تكبيرات تسبيح الصديقة الزهراء عليها السلام، آية الكرسي، بعض التعقيبات المستحبة. هنا في حال التعقيب يشك في الجزء الأخير، هل تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ وأخرى يشك أيضا في الجزء الأخير، لكنه مو في حال التعقيب، وإنما في حال التحدث مع شخص آخر، يعني أتى بالمنافي، أو في حال استدبار القبلة، استدبر القبلة بس تالي التفت إلى أنه أتى بالتسليم أو لم يأتي بالتسليم. هنا في هذه المسألة أربعة شقوق. رأي يقول إنه نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز في الشك في الجزء الأخير اللي هو التسليم، سواء دخل في التعقيب أو دخل اللي هو جزء غير منافي، جزء مستحب مو جزء من الصلاة، اللي هو عمل غير منافي للصلاة لكنه مستحب بعد الصلاة، سواء دخل في عمل غير منافي أو دخل في عمل منافي كالحديث مع شخص، لا يفرق، نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز مطلقا. وقيل لا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز أبدا. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز مشروطة أن يكون بعدها جزء، وهذا هو الجزء الأخير الذي لا جزء بعده، ذاك المستحب بالتعقيب، وإن كان مستحب لكنه مو جزء من الصلاة، هو مستحب بعد الصلاة. احنا متى نأتي بقاعدة التجاوز؟ نأتي بقاعدة التجاوز لو كان هناك جزء من الصلاة، سواء واجبا أو مستحبا على رأي صاحب العروة الذي ذكرناه فيما تقدم، كالقنوت مثلا لكنه جزء مستحب. هنا التعقيب ما نقدر نجري قاعدة التجاوز مع الشك في تحقق التسليم، لا. يعني ماذا نقول؟ نقول إن على المكلف إذا كان لم يأتي بالمنافي أن وشك في التسليم عليه أن يسلم ثم يرجع إلى تعقيبه، هذا التعقيب لا يضر بالتسليم، ذكر يعني يكون ذكر مطلق. أما إذا كان بجزء منافي فهذا في الحقيقة يعني ما سلم، شك في التسليم وقد أتى بالجزء المنافي، يعني ما خرج من الصلاة بالتسليم، فأيضا ما نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز عن التسليم. وهنا قد يقال يعني أما نطبق قاعدة لا تعاد الصلاة في مثل هذه الحالة، لأن هذا مو من الأمور التي تعاد الصلاة من أجلها، فنصحح الصلاة بس مو من ناحية قاعدة التجاوز، بأمر آخر، أو نقول إنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. إذن قيل أن قاعدة التجاوز لا تجري، قيل تجري مطلقا سواء دخل في عمل منافي أو غير منافي، وقيل لا تجري مطلقة، وقيل تجري إذا دخل في الجزء أو في العمل غير المنافي كالتعقيم، وقيل بالعكس تجري قاعدة التجاوز فقط وفقط إذا دخل في العمل المنافي، يعني كالتحدث مع شخص آخر أو استدبار القبلة. الآن نوضح هذا الرأي الأخير الذي ذهب إليه بعض الأعاظم والجهابذة من الأصوليين، ومنهم صاحب المنتقى، قالوا نعم تجري قاعدة التجاوز لو شك في التسليم مثلا كجزء أخير من الصلاة وقد اشتغل بالمنافي، يعني كالحديث مع غيره من الناس أو كاستدبار القبلة. بيانه كالتالي، شوفوا شو يقول. يقول احنا لما ننظر الى التسليم نجد ان التسليم مشروط ان يكون مشروط بشرطين، ان يكون متى؟ بعد التشهد، هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان لا يفصل بينه وبين التشهد بالمنافي، فلما يكون المكلف في حال الاشتغال بالمنافي ماذا؟ يكون قد تحقق منه التجاوز للتسليم، لأن عدم الاشتغال بالمنافي أخذ كشرط في عدم الفصل بهذا المنافي بين التشهد والتسليم. فلو شك المكلف وهو في حال الإتيان بالمنافي في الجزء الأخير كالتسليم من الصلاة، أمكن أن يقال بصحة إجراء قاعدة التجاوز لهذه الحيثية التي ذكرناها. هذا كلام صاحب من؟ المنتقى. يعني الحيثية ما هي؟ هي أن التسليم مشروط بأن لا يفصل بينه وبين التشهد بالمنافي، فلما يكون المكلف قد اشتغل بالمنافي فقد تجاوز، تحقق منه التجاوز، وبذلك يصح إجراء قاعدة التجاوز عن التسليم المشكوك فيه، يعني أنه تحقق أو لم يتحقق في حال الاشتغال بالمنافي. أما لو كان الاشتغال فقط بغير المنافي كالتعقيب فلا يسوغ إجراء قاعدة تجاوز. فإذا عندنا أربعة أقوال في هذه المسألة: لا تجري قاعدة التجاوز مطلقا سواء كان يشتغل بالمنافي أو بغير المنافي، تجري مطلقا عكس الصورة الأولى، تجري إذا اشتغل بغير المنافي وعكس هالصورة، تجري إذا اشتغل بالمنافي فقط، وهو رأي صاحب المنتقى. والصحيح طبعا أن قاعدة التجاوز تجري في الجزء الأخير سواء اشتغل بالمنافي أو بغير المنافي. لماذا؟ لأننا إذا استفدنا أنه من خلال النصوص أنه لا يشترط أن يكون هناك الجزء الذي انتقل إليه هو يعني جزء شرعي صح، يمكن لا يتحقق في أثناء الصلاة الانتقال من جزء إلى جزء إلا بالجزء اللي حدده الشارع، بس في مثل هكذا أمور شك في التسليم وهو في حال شنو؟ وهو في حال الاشتغال بالتسبيح. هذا المفروض خصوصا على رأي السيد الخوئي أن نطبق قاعدة التجاوز. ليش؟ لأن السيد الخوئي يقول هناك ما هو بمثابة العلة، يعني هو لما أراد أن يأتي بالصلاة متوجه إلى جميع أجزائها ومنها التسليم، فلما يكون قد اشتغل بالتسبيح تسبيح الصديقة الزهراء عليه السلام، معنى ذلك أنه قد تجاوز التسليم، يعني عنده أذكرية، لأن حين الاشتغال بالصلاة هو أذكر منه في حال الانتهاء من الصلاة والاشتغال بجزء خارج الصلاة أو بعمل قربي خارج الصلاة وهو التسبيح. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.